ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد البرية وخاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم، يتجدد لقاؤنا ونقول علمنا يا رسول الله، أرشدنا يا رسول الله، حدثنا وأخبرنا يا رسول الله، دلنا يا رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، في نهاية حلقتنا الماضية كنا قد أشرنا إلى مشروعنا الكبير العظيم الجليل، أنا أزعم أنه كذلك وأسأل الله أن يكون كذلك، مشروع سميته أصحاب الوجوه النضرة الفائزون بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه مشروع حماة السنة، حراس الأرض، جند محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نحيي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نريدها أن تدخل بيوتنا وتعمر قلوبنا، نريد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن يكون شعارا لنا في كل أحوالنا، أن نملأ به أوقاتنا، ليلنا ونهارنا. نعم، إن الحملة على الحديث النبوي الشريف، إن الحملة على السنة النبوية المطهرة شرسة. كثيرون يحاولون أن يسقطوا السنة النبوية أو الحديث النبوي، ولن نقف لنرد على شبهاتهم، بل سنعلم الناس السنة، سنعلم الناس الحديث النبوي. أنا إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون هذا المشروع حراس الأرض. أنا سميتهم حراس الأرض ليه؟ قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه: أهل الحديث حراس الأرض، كما أن الملائكة حراس السماء. الملائكة تحرس السماء، وأصحاب الحديث النبوي يحرسون الأرض من البدع والمنكرات. إنهم، أي الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب الوجوه النضرة الفائزون بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما احنا قلنا حناخد حديث أو اتنين في نهاية كل حلقة، الحديث أو الاتنين دول بيتعلقوا بموضوع الحلقة ويدوروا مع موضوع الحلقة، ومن الأسبوع للأسبوع، الأب والأم، الأخ والأخت، العيلة مع بعضها، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، الأصحاب، الزملاء في العمل، يعملوا الحديث ده حكايتهم، رايحين جايين يسمعوه ويحفظوه ويفهموه ويطبقوه ويعملوا بيه، حينئذ نشرف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيبنا بقى من الشغل قاعدين نحفظ أغاني وقاعدين نقرأ جرايد ومضيعين أعمارنا يا جماعة، قاعدين نقرأ أخبار الحوادث وأخبار الرياضة وأخبار الفن وأخبار اللي راح واللي جه، احنا عايزين نقرأ اللي يقربنا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين نتنسم أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث النبوي هو أنفاسه، أنفاسه عليه الصلاة والسلام. هيا إلى هذه الحملة، مد يدك، مد يمينك، وقل لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال في الحديث: نضر الله امرأ، يعني شخص، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من وفقه منه. يبقى اللي حيحفظ حديث من أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويفهمه ويتدبر معناه ويحفظه كويس ويبلغه ويعلمه للناس، وأول ناس تعلمهم أهلك. سيدنا النبي دعاله إن ربنا ينضره. يعني ينضره من النضرة، والنضرة البهجة والسرور والسناء والبهاء والرفعة والجمال والكمال وكل ما يخطر على بالك من النعيم. تبحث عن النعيم المقيم، مد إيدك، افتح قلبك، افتح بيتك، لم أولادك، لم أصحابك، واكتب معانا الحديث في نهاية كل حلقة، واعمله بطاقات صغيرة كده ووزع، قل له خد، اربط نفسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، خد، اتصل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي فهمته من الحديث ده؟ تقدر تطبقه ازاي؟ ده مشروعنا ان شاء الله تعالى. وخدوا بالكم المشروع ده متعلق بموضوعنا اللي احنا ماشيين فيه ونختم الكلام عنه النهاردة، وهو عجائب الإخلاص. ايه علاقة بقى حفظ الحديث النبوي بالإخلاص؟ هو ايه اللي هيعلمك الإخلاص؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كل ما تحفظ حديث تقترب من الإخلاص. وانت بتحفظ الحديث ليه؟ علشان يقولوا عليك حافظ للحديث، حافظ 100 حديث ولا 1000 حديث ولا 2000 حديث؟ لا، ده انا بحفظ ابتغاء مرضات الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل حديث هتحفظه هتتعلم مرة جديدة من مرات الإخلاص، يقوم الإخلاص عندك يرقى. طب تصدقوا ان الحديث اللي بيقول نضر الله امرأة سمع مقالتي، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه ما نفقه منه، نهاية الحديث يقول ايه؟ 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني القلب اللي حيبقى فيه 3 دولة ما يدخلوش الغل ولا الحقد ولا الشحناء ولا الحسد. القلب اللي حيبقى فيه 3 دولة حيبقى هذا القلب طاهر وسليم ونظيف، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يصفي قلوبنا. 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. هذه 3 أول شيء فيها إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة أمر المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى نختم فيه حديثنا عن الإخلاص، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص بعدد الأنفاس في المحيا والممات. وإحنا قلنا الإخلاص أن تكون لله في كل حركاتك وسكناتك. ما هو أنت لازم تكون لله، مالكش اختيار، أنت مالكش اختيار، يا إما تكون لنفسك، يا إما تكون للناس، يا إما تكون لله، يا إما تكون للتلاتة. ما ينفعش إن ربنا سبحانه وتعالى يكون له شريك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ربنا لا يقبل الشريك. عايز تبقى لنفسك ضاعت الدنيا، عايز تبقى للناس مش هتقدر ترضيهم، إنما تبقى لله هتلاقي نفسك والناس تحبك. ما هو الإخلاص كده. اسمع معاي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يعني حيلاقوا الآخرة لما يخلصوا في الدنيا. طب اسمع معايا برضو في آخر سورة مريم، وهي اللي بعد السورة ده، يعني الآية اللي فاتت من سورة الكهف، يقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني اللي يخلص العمل لله، يعني اللي يكون نيته العمل لله، ربنا سيحبب فيه خلق الله. اسمع وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الجميل ده، رواه الإمام أحمد بسند حسن عن ثوبان خادم النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا عندك يا ثوبان يا خادم رسول الله يا مولى رسول الله؟ سمعنا كده، سمعت من سيدنا النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام إيه يقول كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، صلي عليه، صلي عليه. احنا اتفقنا ان لقاءنا ده علمني رسول الله، شغلين صلاة وسلام على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل يا جبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي على فلان. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. فيقولها حملة العرش: رحمة الله على فلان. فيقولها من حولهم، من حول حملة العرش: رحمة الله على فلان. فيقولها أهل السماء: رحمة الله على فلان. ثم تهبط له إلى الأرض، يبقى عايش في رحمة الله، يلتمس مرضات الله، ولا يزال بذلك يعني يسعى في مرضات الله، لا ينظر إلى المخلوقين. المهم أنا لله لا شريك له. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هل أنت لله في حركاتك وسكناتك، في محياك وفي مماتك، في عباداتك وفي عاداتك وفي معاملاتك، في حياتك الخاصة، في حياتك العائلية، في عملك؟ صف نيتك لله. ربنا يقول في السماء: إن فلانا، اسمك 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 في السماء السبعة، إن فلانا عبدي يلتمس مرضاتي، ألا وإن رحمتي عليه. الله أكبر. اللهم ارحمنا وارحم إخواننا الذين يحرصون على هذا اللقاء ويجلسون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم، يقولون: علمنا يا رسول الله. أيها الإخوة الأحبة، الإخلاص له أهله، له أهله، عباد الله المخلصون المخلصون لهم عجائب، وسوف نأخذ طرفا منها في إشارات. لكن قبل أن أدخل، قلت لكم إن الإخلاص من بركاته وعجائبه أن من نوى العمل لله ثم لم يستطع أن يقوم به لعذر قاهر، فإنه يجد العمل مكتوبا في صحيفة حسناته. سبحان الله، نيتك صادقة أنك ستعمل العمل لله، ثم حيل بينك وبينه ما قدرتش تعمله لمرض أو لسفر أو لظروف خارجة عن إرادتك، تفتح صحيفتك تلاقي العمل مكتوب. ده أنا ما عملتوش يا رب، لكنك كنت مخلص وكان عندك نية صادقة، ولم تسنح لك الفرصة، ولو سنحت لك الفرصة وأتيحت لك الظروف لفعلت، كتبنا لك أجر العمل. عارف الجماعة أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان عندهم قوة وما عندهم شمال ولا عندهم خيول ولا عندهم سيوف، في غزوة العسرة، غزوة تبوك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جماعة، اللي عنده فلوس يجيب، اللي عنده تمر يجيب، اللي عنده شعير يجيب، اللي عنده سلاح يجيب، كل واحد جاهز بطريقة، اللي ودى حفان شعير واللي ودى شوية تمر، وسيدنا عثمان جهز نصف الجيش لوحده. عشان كده سيدنا النبي قال: عثمان ضمن الجنة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. جماعة راحوا عندهم صحة وطاقة وقوة وفروسية، قالوا: يا رسول الله، احنا قدام منك اهو، لا حيلتنا شعير ولا تمر ولا سيوف ولا خيول، هات لنا الركايب واحنا نطلع معاك يا رسول الله للجهاد. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما فيش أي أسلحة، ما فيش أي خيول، أنتوا نيتكم صادقة. فربنا قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قالوا: حملنا يا رسول الله على الدواب بنجاهد معاك. قال: ما عنديش حاجة أحملكم عليها. قالوا: بركة يا جامع. ده نيتهم الإخلاص. روحوا يعيطوا حزنانين، عينيهم تفيض من الدمع، تسح دموع إنه ملقوش حاجة يطلعوا عليها للجهاد. سيدنا النبي طلع، وكان طلع من المدينة لحد فلسطين، يعني مسافة شهر، فحر شديد وكان في قحط، مؤونة قليلة، سلاح قليل، مسافة بعيدة، عدد العدو اللي رايحين له اللي هو الروم أضعاف مضاعفة من المسلمين. وهم في نص الطريق، تخيل، كان كل واحد فيهم يمص النوايا 3 أيام من قلة الأكل، وكان كل 3 يركبوا على جمل، واحد يمشي تلت النهار، وواحد يركب، واحد يمشي، وواحد يركب، وهكذا. وهم في عز الحر قاعدين، سيدنا النبي راح قايل كده، شوف الإخلاص، الجماعة اللي ملقوش ركوبة يطلعوا عليها قعدوا حزنانين إن ما عرفوش يطلعهم، لأن الظروف حالت بينهم وبين الإيه؟ وبين الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا مخلصين. قال سيدنا النبي والجماعة قاعدين معاه في الحر كده، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. إيه ده؟ يعني إحنا هنا في الحر وفي المعمعة وسيبنا ناس ورانا في المدينة، نمشي خطوة نروح أي مكان ياخدوا أجر زينا؟ قال: وهم بالمدينة يا رسول الله. قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ده ما جوش غصب عنهم. شفت الإخلاص؟ انوي انك تعمل عمل لله. سنحت الفرصة اعمله، يبقى نية وعمل. ما سنحتش الفرصة تأخذ الأجر بالنية إن شاء الله. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا سافر العبد أو مرض كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم حتى يرجع من سفره أو يشفى من مرضه. متعود أنك تصلي جماعة وسافرت وما عدتش بتصلي جماعة لأن الفرصة ما بتسمحش ليك، يبقى تتكتب في المسجد بتاعك ملائكة مسجدك اللي انت محافظ على الجماعة فيه، تكتب فلان ابن فلان حاضر معنا الجماعة 27 درجة رغم ان انت مسافر. او المرض لزمت به السرير فمش قادر تروح الجامع، الملائكة تكتبك زي ما تكون حاضر في الصف الاول او في المكان اللي انت فيه، فلان ابن فلان حاضر 27 درجة، وتيجي تزورك كمان وكمان تيجي تزورك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للمساجد اوتادا. أوتاد الوتد اللي هو العمود، يعني ناس ملازمين المساجد في الخمس صلوات وفي دروس العلم. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يا أوتاد المساجد، يا رواد المساجد، يا جلساء الملائكة، أخلصوا أعمالكم لله. لما تغيبوا عن المسجد الملائكة تزوركم تسأل عنكم، مرضى يعودوكم، في عمل يعاونوكم ويتكتب اسمكم في الصحيفة. يبقى الإخلاص إلزمه في كل أحوالك يرقى عملك إن شاء الله تعالى. الإخلاص ده سهل ولا صعب؟ هو حد يفكر أنه سهل؟ ده صعب وعايز مجاهدة. مجاهدة يعني بذل للجهد والعرق والطاقة. ده أنت لازم تفكر في الإخلاص 3 مرات، مرة قبل العمل، ومرة أثناء العمل، ومرة بعد العمل. صليت بنا على النبي عليه الصلاة والسلام. أصل الإخلاص ده اوعى تفكر انه سهل لما تسمع ثوابه هعمله يعني حاجة كده على الماشي، لا، ده عايز شغل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب الإخلاص انا قلت لك 3 مرات تفكر فيه قبل العمل، ازاي يعني قبل العمل؟ تسأل نفسك لما اعمل هذا العمل، انا اريد ان اعمله لله. طب ان كان لغير الله خلص نيتك لله، خلاص انا هعمل العمل ده لله. ابدأ في العمل، تفضل وانت طول العمل شغال تفكر نفسك بالإخلاص، الإخلاص الإخلاص. لو رأيت بالعمل، لو أردت الشهرة بطل العمل كله وضاع أجرك وذهب عملك سدى. تقوم تحافظ على الإخلاص. بعد ما تخلص العمل والحمد لله تم على الإخلاص، ما تبصش لنفسك وتفرح بنفسك، خليك منكس راسك لسه، اشهد التقصير في العمل. قول انا عملت وجبت العمل على الوجه الذي ينبغي وحرصت ان انا اكون مخلص، لكن العمل ده مش قد كده. اتهم نفسك يعني. يبقى 1، اسأل نفسك الإخلاص قبل العمل. 2، راقب نفسك بالإخلاص أثناء العمل. 3، بعد ما تخلص العمل قول يا رب لسه العمل ده قليل، أنا حرصت على الإخلاص وحاولت إن أنا أكمل العمل حسب هدي سيدنا النبي لكن برضو يا رب لسه العمل ده مش على قد كده، يا رب اغفر للتقصير. عشان كده احنا بعد ما نصلي بنقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بتقولي بعد كده أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حق وأتوب إليه. أنت بتستغفر بعد الصلاة ليه؟ كأنك بتقول يا رب أنا حرصت أن أنا أكون خاشع في الصلاة، ورغم حرصي ورغم تجميلي للصلاة لسه الصلاة ديا ما توفيش نعمك يا رب. أيها الإخوة الأحبة، الإخلاص مطلوب مننا أن احنا نتعرف على علاماته. ازاي تعرف انك انت مخلص؟ اولا لما تلاقي نفسك ما تتعصبش لرأيك، يعني الحق لو ظهر على لسان غيرك تفرح بيه، يعني الدين لو ظهر على لسان غيرك تفرح بيه، يعني العلم لو انتشر على لسان غيرك تفرح بيه. ساعات في واحد يلاقي عالم اشتهر اسمه او واحد نبخ في مجال ما يقعد يقول اشمعنى هو، طب انا اللي كنت اعمل، طب انا اللي كنت اخلي، لا يبقى ده مش مخلص. انما المخلص يقول الحمد لله الذي أجرى الخير على أيدي أخي المسلم، الحمد لله الذي أجرى الحق على لسان الداعية الفلاني، اللهم وفقه، اللهم سدده. مش مهم الحق يبقى على لسانه، المهم الحق يطير في الناس، يشيع في الناس على لسانه وعلى لسان غيره. سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كان لما يدخل مناظرة علمية مع حد يقول ما ناظرت أحدا إلا رجوت الله أن يسدد لسانه ويجري الحق على قلبه. الله يا شافعي، الله يقول أن يجري الحق على لسانه. المهم أن الدين ينتشر بي أو بغيري. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المخلص من علاماته أنه لا يفرح بثناء الناس، يعني ثناء الناس ومدحهم لأعمال المخلص لا بيقدم عنده ولا بيأخر. ده بالعكس لما يثنوا عليه يقول لك يا جماعه بطلوا كلام فاضي واحنا عملنا حاجه، مش بيقول كده يعني يجمل الكلام، لا، ويكره ان الناس تثنى عليه ويبعد. طيب من علامات المخلص انه لا يقصد الناس بالاعمال، يعني ما يجيش والناس مجتمعين يعمل العمل عشان يشوفوه، ما يجيش يسمع الناس بعمله، بيعمل العمل وما يهموش الناس حاضرين ولا مش حاضرين. من علامات المخلص انه يتحمل الاذى في سبيل اتمام عمله. اما غير المخلص اول شويه اذى يتعرض لهم يرجع بعيد على طول. الله يا عم، ده انت بتقول انك مخلص، يبقى المخلص يتحمل الأذى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دي مجمل علامات المخلص. أيها الإخوة الأحبة، إن الإخلاص له أهله وله ناسه. تعالوا بقى نشوف عباد الله المخلصين كانوا بيعملوا إيه. واحد من المخلصين اسمه مطرف ابن عبد الله، كان بيدعي دعاء جميل قوي. ركز معايا، الله يخليك الله يهديك، عشان تشوف الناس الربانيين دول ربنا كان بيجري الحكمة على ألسنتهم. ما هو اللي يخلص لله ربنا يفجر ينابيع الحكمة على لسانه، تلاقيهم بينطقوا بالحكمة، عشان كده كلامهم نافع. بيسألوا واحد من الصالحين بيقولوا له ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. كلام السلف يعني كلام أهل القرن الأول والقرن الثاني، كلام العلماء الربانيين أنفع من كلامنا ليه؟ يعني بيتكتب ليه الخلود والناس بتحفظه ليه؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ورضا الرحمن ونجاة النفوس. سلفنا الصالحين لما كانوا يقولوا أي كلمة من بين شفايفهم يشوفوا الكلمة دي هتعز الإسلام قولوها، الكلمة دي هتنجيهم يوم لقاء الله يقولوها، الكلمة دي هترضي ربنا عنهم يقولوها. كلام السلف كان نافعا لأنهم تكلموا ليه؟ لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. أما نحن فتكلمنا لعز نفوسنا ورضا الخلق ونجاة الدنيا، عايزين دنيا. يبقى اللي يخلص لله ربنا سبحانه وتعالى يجري الحكمة على لسانه. شوف الإخلاص عمل إيه في مطرف ابن عبد الله، بيقول إيه، شوف الدعاء الجميل ده، بيقول اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، اللهم إني أستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، اللهم إني أستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك ثم خالط قلبي ما قد علمت منه. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لي يا رب أنا ثلاث حاجات عملتهم، تبت من ذنوب وقلت يا رب مانيش راجع للذنوب تاني ورجعت، يا رب اغفر لي، اغفر لي أن أنا رجعت للذنوب دي تاني. الحاجة التانية قلت يا رب أنا سأفعل لك كذا وسأفعل لك كذا وسأفعل لك كذا من الأمور الطاعات اللي الواحد بيلزم نفسه بيها ثم لم أوفي يا رب بهذه الطاعات، يا رب اغفر لي تقصيري في توفية الطاعات. الحاجة التالتة بيقول يا رب أنا زعمت أن هناك أعمالا عملتها زي بناء مسجد ولا درس علم ولا مش عارف إيه، وقلت إنني لا أريد إلا ابتغاء وجهك، وبينما أنا أعمل هذا العمل الذي أردت به وجهك نظرت إلى الناس ففرحت بهم فقلت إنهم يجلسون إلي ويستمعون، يا رب اغفر لي فرحي بالناس وأنني انشغلت عنك يا رب. شوف الكلام. كان أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه أحد أعلام الأمة، بيسموه سيد الفتيان، واحد من علماء الحديث الكبار، كان يقوم ليله كله يحييه حتى ولا يحس أحد به، حتى إذا حان وقت الفجر رفع صوته بالدعاء كأنه ما صحى إلا الساعة. عايز يقول للناس ده لسه صاحي زيكم دلوقتي. معروف الكرخي، واحد من الصالحين الأولياء الزهاد، كان دايما بيقول لك وهو رايح وهو جاي وهو قاعد وهو قايم، الناس بيلاقوا كلمة على لسانه بيقول إيه، يا نفس أخلصي تتخلصي، أخلصي لله تتخلصي من ضيق الدنيا. واحد اسمه الإمام الموردي من فقهاء الشافعية الكبار، ما هو كل مذهب من المذاهب ليه فقهاء كبار علماء فيه، الموردي ده من أمهر علماء الشافعية وأفقاههم، عمل كتب في التفسير وفي الفقه وكتبه واسعة، واللي بيدرسوا الفقه الشافعي يعرفوه. الرجل ده كتبه اللي ألفها على غزارة علمه فيها ما انتشرتش إلا بعد ما مات. إيه اللي حصل؟ لما جه يموت ووصى واحد صاحبه قال له اقعد جنبي وإيدي في إيدك، لو لقيتني مسكت على إيدك جامد خد الكتب بتاعتي وحرقها وما تخليش حد يقرأ فيها، وإن لقيتني سبت إيدك خد الكتب بتاعتي وانشرها في الناس. هو ما نشرهاش في حياته، هتتنشر بعد موته. فصاحبه قعد جنب منه لأسب إيده رح ناشر العلم بتاعه. بقى كتب الإمام الموردي في فقه الشافعية عجيبة. إيه حكاية تمسك إيدي وسيب إيدك ديا وأنا بموت؟ قال له إن أمسكت يدك فلم أتركها دل ذلك على أنني قد هلكت ولم ينفعني علمي، وإن تركت يدك دل ذلك على أنني قد نجوت فانشر علمي فقد صحت نيتي وكنت مخلصا لله رب العالمين. فانتشر علمه بسبب إخلاصه. صلي على سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام. ده احنا هنتكلم عن واحد من قلب بيته. انت بتطعم فقراء يا أخويا الفاضل ويا أختي الفاضلة قدام الناس ولا بعيد عنهم؟ بتروح لهم بالنهار عشان الناس تشوفك، ولا بتروح لهم بالليل في عز الليل عشان ما فيش حد يشوفك ولا يحس بيك وتحافظ على سيرتهم ومحدش يعرف انهم بياخدوا حاجة؟ واحد من قلب سيدنا النبي بيلقب بزين العابدين، اسمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين. زين العابدين رضي الله عنه حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيتكفل بمئة بيت، مئة أسرة في المدينة، طعام ودقيق وكل مستلزمات الحياة بتاعتهم. والناس يصبحوا الصبح يلاقوا الدقيق والمستلزمات الحياة قدام الباب، مين جاب الحاجات دي؟ ما يعرفوش. لحد اليوم اللي مات فيه زين العابدين صبحوا الصبح ملقوش أي حاجة قدام بيوتهم، عرفوا إن مين اللي كان بيودلهم الحاجات؟ زين العابدين. وهم بيغسلوه لقوا ظهره الجلد فيه زرقة إزرق، الجلد مات من كتر ما كان بيشيل الشولة على كتافه. أدي الإخلاص يا جماعة، بيمشوا بالليل. انظر إلى هؤلاء المخلصين وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمهم. اسمع قصة الأعرابي. تعرف الأعرابي يعني إيه؟ يعني واحد ساكن صحراء ما تعلمش في مدرسة ولا قاعد في وسط علماء، بس سمع بالإسلام عرف حقيقته، راح رايح للنبي عليه الصلاة والسلام. أعرابي ما نعرفوش، مش عارفين اسمه. قصته إيه الأعرابي ده؟ ده من أهل الإخلاص الكبار. واحد أعرابي راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له إني جئت مهاجرا إليك، سبت بلدي وناسي وجيت معك هنا أنصرك وجاهد معك في سبيل الله. فحضرت معركة. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حد يدخل الإسلام جديد ما يسيبوش، يديه لواحد قديم في الإسلام يقول له ده هو أخوك علمه الإسلام. يبقى في واحد قديم في الإسلام عارف أحكام الإسلام، يجي واحد جديد ما يسيبوش يشتغل منه لنفسه، يقول له خلي ده معاك لحد ما يتعلم الإسلام صح. وانتوا كده يا أخواتي، إخواني المشاهدين، أخواتي الفضليات، لما تلاقوا حد تاب إلى الله بعد ما كان في المعصية ما تسيبوش يشتغل لوحده. خويه اقعد معاه، اعزمه على كوباية شاي، عرفه بكتاب، عرفه بدرس علم، كل أسبوع مرتين تلاتة اتصل بيه أخبارك إيه، صلاتك عاملة إيه، توبتك عاملة إيه، حياتك مع الله عاملة إيه. لو سيبناهم لوحدهم ممكن الشياطين وكتائب الشياطين تاخدهم مرة تانية. فسيدنا النبي الأعرابي ده لما راح له مهاجر وعايز يجاهد معاه، سيدنا النبي قال له روح أخوك فلان الفلاني ده اقعد معاي علمك. وحضرت غزوة من الغزوات والأعرابي رايح فيها. شوف بقى الأعرابي لسه طازة بقى هو رايح، جات له الغزوة على الطبطاب. فطلع الأعرابي وكانوا معهم الجمال، وفي نوبة على الجمال، وواحد يطلع يرعاها وبعدين يرجع يريح ويطلع يجاهد، واحد تاني يرعاها. فحصل إن النبي عليه الصلاة والسلام فاز بغنيمة من الغنائم، والأعرابي ده كان بيرعى الإبل. فلما سيدنا النبي قسم الغنائم عمل نصيب للأعرابي لأنه معاهم، مش الغايب ملوش نايب، لا ده هو معاهم وبيرعى الإبل، راح واخد نصيبه واداه لمين؟ لصاحبه. قال له خد نصيب صاحبك اهو الاعرابي، شيله معاك لحد ما يجي اديهوله. الاعرابي جه اخر النهار اول ما دخل الخيمه، اخوه بقى وصاحبه، قال له ايه؟ قال له خد نصيبك من الغنائم. قال له غنائم ايه؟ قال له ده النبي عليه الصلاه والسلام جات لنا غنائم فقسمها بينا واداني نصيبك عشان اديهولك لما تيجي. فقال له لا والله ما على هذا اتبعته، وانا اتبعته وقلت له اهاجر لك واجاهد معاك عشان يديني شويه فلوس من الغنائم، لا والله. وراح الاعرابي واخد شويه الغنائم بتوعه وراح لسيدنا النبي حطهم بين ايديه، قال له ما على هذا اتبعتك يا رسول الله؟ انا اتبعتك عشان دنيا ولا عشان مال ولا عشان طين ولا عشان لبس؟ لا والله. قال له فعلام اتبعتني؟ قال له اتبعتك على ان ارمى بسهم ها هنا فيخرج منها هنا، ان واحد من الاعداء وانا في المعركه يرميني بسهم هنا اهو في الحلقوم، يقوم داخل من الحلقوم يطلع من رقبتي من ورا كده اموت شهيد. فسيدنا النبي راح قايل له ايه؟ ان تصدق الله يصدق. لو انت مخلص هتنول اللي انت عايزه من الشهاده بنفس الطريقه. جت غزوه جات نوبة من نوبات الجهاد، طلع من طلعات الجهاد، طلع الأعرابي سيدنا النبي بعد انجلاء المعركة، قالوا انظروا الشهداء والقتلى، قعدوا يدورهم هل تفقدون من أحد؟ قالوا الأعرابي يا رسول الله. قال أروني هاتوا ما شوفوا. راح يشوفوا سيدنا النبي، لقى الأعرابي واخد سهم في نفس الحتة اللي شاور عليها بصباعه ويطالع من نفس الحتة اللي قال عليها. سيدنا النبي قال الله أكبر، صدق الله فصدقه الله، أخلص لله فرزقه الله هذه الشهادة. يا جماعة يذكرني بأحمد ياسين رحمة الله عليه، ظل يجاهد وهو مقعد، لكن كان بكتيبة أبطال إلى أن نال الشهادة وهو خارج من صلاة الفجر. صدق الله فصدقه الله. متى تصدق الله؟ متى تخلص لله؟ والله يصدقك، والله يسخر لك الريح والجبال كما شرحنا من قبل. شوف بقى الجايزة اللي خدها الرجل المخلص الأعرابي ده، صدق الله فصدقه الله، نال الشهادة في الحتة اللي هو عايزها. يقول لك شوف الشرف الكبير، فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبته. يا بخته، ده تلف في جبة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان من دعائه أنه قال، شوف سيدنا النبي دعا الدعاء بصوت عالي للأعرابي ده، قال اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه مخلص. نسأل الله أن يحشرنا معه في الجنة. انظر إلى واحد من هؤلاء المخلصين وهو عبد الله بن محيريز، واحد من الصالحين، راح يشتري توب، وهو داخل المحل الرجل بتاع المحل ما يعرفوش، واحد قاعد عند بتاع المحل ده قال له خد بالك شوف انت بتبيع القماش ده لمين، ده عبد الله بن محيريز العالم الكبير. عبد الله بن محيريز غضب، قال له لا، انا لا اشتري بديني انما اشتري بمالي، انا مش جاي اشتري بالعلم بتاعي، انا جاي اشتري بفلوسي، ما تاثرش عليه. اصل هو عبد الله بن محيريز عايز يتورع، بيقول يعني انا لو رحت للراجل وعرف ان انا العالم الفلاني فيقوم يخفض لي شويه عشان انا العالم الفلاني، معنى كده يبقى انا ايه، يبقى انا بقول علمي عشان الناس تخفض لي. ده هو ورع منه، لكن لو الناس احترموا علماءهم وخفضوا لهم أو أعطوهم هدايا، هذا من إجلال أهل العلم ولا شيء فيه، ده من مزيد ورع عبد الله بن محيريز. انظر إلى سفيان الثوري والفضيل بن عياض. شوف المخلصين لما يقعدوا مع بعض يحصل إيه كده، صلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. ها المخلصين لما يقعدوا مع بعض تسمع عجب. سفيان الثوري والفضيل بن عياض أعلام الأمة قعدوا مع بعض تذكروا العلم، فبعد ما خلصوا الكلمتين اللي قالوهم مع بعض من الكلمات الربانية، قام سفيان الثوري قال إيه للفضيل، قال له يا فضيل ما والله إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم المجالس بركة. دي قعدة كانت قعدة محترمة قوي، حصل فيها فتوح. فقام الفضيل قال له إيه، وإني أخاف أن تكون هذه الجلسة أعظم الجلسات شؤما علينا. سيدنا سفيان الثوري فزع، ده أنا بقول لك الجلسة ده هي بعد ما قلنا فيها كلام حلو، أنا أقول يا رب تكون أحسن قعدة قعدناها بركة، وإنت تقول لي أنت خايف إن هي تكون شؤم علينا، ما هذا يا فضيل؟ قال له ألم تزين لي كلامك وأزين لك كلامي؟ مش أنت قعدت تطلع أحسن كلام عندك عشان تبسطني، وأنا قعدت أطلع أحسن كلام عندي عشان أزوقه لك، فعبدتني وعبدتك، يعني كل واحد فينا كان بيقول الكلام للتاني. والله إني لأرجو أن يكون هذا اللقاء من اللقاءات التي نحاسب عليها. فبكى سفيان الثوري واضطرب وقال أحييتني أحياك الله. معنى كده لما تقعد مع الناس ما تجاملش على حساب الحق، ما تقولش الكلمة وانت عايز توصل بها في وسط الناس، قول الكلمة عشان ترضي بها ربنا وتقرر بها الحقوق. الفضيل قال له ده احنا قلنا الكلام ده عشان نبسط بعضنا، وانا اقول عليك كويس وانت تقول عليا كويس، وانا اقول عليك بتعرف تتكلم وانت تقول عليا بتعرف تتكلم، والناس تقول عليها ده الرجل ده ما يغلبش مع مشكلة. لا، اوعى تكون نيتك من الكلام كده، نيتك من الكلام انك ترضي الله عز وجل. واسمع لقصة الغامدية. الغامدية امرأة زنت وجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، عارف الزنا ربنا طهر أعراضنا وحمينا، فقالت له رسول الله إني زنيت فأقم علي الحد. فبعد أن أقرت قال لها إيه، روحي حتى تضعي الحمل. راحت روحي حتى ترضعي وتفطميه، وبعد كده ادى الواد لواحد من الانصار. ايه اللي حصل بعد كده؟ جت عشان تترجم، اترجمت وصلى عليها النبي عليه الصلاه والسلام. دي مخلصه في التوبه، فلما صلى عليها سيدنا عمر بن الخطاب قال له تصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ المفترض ما تصليش عليها، إنها زانية. فقال له يا عمر، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ يا راجل ده جت عشان تترجم تضحي بنفسها توبة لله، هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ لقد تابت توبة لو قسمت في 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه الإخلاص يا جماعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص، وأن يعلمنا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا النهاردة إن شاء الله معانا الحديث بتاعنا الجديد، وهو الحديث الثالث اللي إحنا توعدنا عليه. يا حماة السنة، يا حراس الأرض، يا أصحاب الوجوه النضرة، يا أصحاب الفوز بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثنا يتعلق بالإخلاص. إحنا نقوله كل صبح وكل مساء، روشتة للإخلاص يتقال كل 12 ساعة. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبح أحدنا أن يقول. يعني سيدنا النبي بيقول في الصباح والمساء ويعلم الصحابة يقولوا كده، يقولوا إيه؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دي روشتة للإخلاص تقولها كل صباح وكل مساء. هنحفظ الحديث ده ونطبقه طول الأسبوع ده، وبعد ما نحفظه ونفهمه ونوعاه نرجع نتصل إن شاء الله نتسابق في حفظ وفهم ووعي سنة رسول الله. الحديث مرة أخرى وأمامكم على الشاشة، ونسأل الله أن يجزي إخواننا الذين أعدوه خير الجزاء، وأن يرزقهم النضرة، وأن يكتب لهم وللمخرجين والمصورين والإدارة بكل حرف من هذا الحديث والأحاديث التالية نورا إلى يوم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول، وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدنا يعلمنا إذا أصبح أحدنا أن يقول، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سعدت بكم في هذا اللقاء، واللقاء مع الإخلاص لقاء مبارك سرعان ما ينتهي، لكن تبقى بركته. رزقني الله وإياكم الإخلاص، رزقني الله وإياكم الإخلاص في السر والعلن، رزقني الله وإياكم الإخلاص في السر والعلن، وغفر لنا ذنوبنا وشفى مرضانا ورحم موتانا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا على من حضره وساهم في إخراجه وإعداده وساهم في نشره وجلس والتف من حوله. نسأل الله أن يجعله لقاء مشرفا لنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعل هذا اللقاء سببا لنا في ورود حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رسول الله.